أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب. حدثنا محمد بن قاتل أبو الحسن، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهم أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام، فأتوه فذكر الحديث قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد. قال في الحاشية: قال ابن بطال: فيه جواز كتابة بسم الله الرحمن الرحيم إلى أهل الكتاب وتقديم اسم الكاتب على المكتوب إليه. يعني هذا الحديث الذي أورده المؤلف تحت هذا الباب كيف يكتب إلى أهل الكتاب، أنه لا بأس أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يقال أنه تمكين للكافر من اسم الله. وكذلك فيه قول: سلام على من اتبع الهدى، إذا كتب إلى غير مسلم فلا يقول السلام عليكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبدأ أهل الكتاب السلام، فيقول: سلام على من اتبع الهدى. ثم قال: باب بمن يبدأ في الكتاب. وقال الليث هذا معلق: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، وقال عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبة فجعل المال في جوفه وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان. قال: بمن يبدأ في الكتاب. بمن يبدأ، إذا كتب الإنسان إلى غيره كتابا فبمن يبدأ؟ ليبدأ باسمه أو يبدأ باسم مكتوب عليه؟ يعني هذا الحديث وإن كان في شيء من الضعف، وقال عمر يعني صحيح إلى عمر، عمر هذا قال الحافظ الصدوق فيه ضعف يسير، لكن فيه شواهد ذكر الحافظ في الشرح تدل على أو تقوي هذا الحديث، وهذا في شرع من قبلنا، لكن شرعنا لم يأتي بخلافه فيكون شرعا لنا من فلان إلى فلان. هذا الأصل إذا كتب الكاتب أن يبدأ باسمه، يعني هذا هو الواقع، أن الكتاب جاء أو ابتدأ من الكاتب وانتهى المكتوب إليه، هذا هو الواقع، من فلان إلى فلان، الكاتب هو الذي بدأ والمكتوب عليه هو الثاني، فيقول من فلان إلى فلان. لكن إذا كان المكتوب إليه معظما كعالم أو أمير أو ما شابه ذلك، فلا بأس أن يبدأ باسم المكتوب إليه، يقول إلى فلان من فلان، هذا على سبيل الاحترام والتقدير، وقد فعله ابن عمر رضي الله عنهما لما كتب إلى معاوية في حاجة، كان يريد أن يكتب من ابن عمر إلى أمير المؤمنين معاوية، فلم يزال به حتى كتب إلى معاوية أمير المؤمنين من عبد الله عمر من عبد الله من عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكنه قال لماذا لم يستدل المؤلف بالحديث السابق؟ الحديث السابق نص من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصريح: من محمد بن عبد الله من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. لماذا عدل عن استدلال بالحديث الصريح وجاء بحديث معلق وفيه شيء من الضعف وعمن قبلنا؟ فقد يقال الأول حديث موصول مرفوع، فلماذا عدل عنه إلى حديث معلق في من قبلنا؟ في جواب عندكم؟ إنه غير مسلم، يعني يقول الحافظ ذكر هذا وقال العدل عن هذا لأن هذا كتاب من عظيم إلى وضيع، يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كافر، إلى كافر، فهذا ما في إشكال، سيبدأ بنفسه هذا واضح، لكن السؤال عما إذا كان الكتاب بين متماثلين، بين متماثلين، هل يبدأ بنفسه الكاتب أو يبدأ المكتوب إليه؟ هذا هو محل استدلال. أما إذا كان من عظيم إلى وضيع هذا واضح أنه سيبدأ بنفسه، ما في إشكال. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد رضي الله عنه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال قوموا إلى سيدكم أو قال خيركم، فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت بما حكم به الملك. قال أبو عبد الله فهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد من قول أبي سعيد إلى حكمك، يعني هذا في حكم القيام، هل يجوز القيام لشخص أن يحرم؟ والجواب أن القيام فيه تفصيل، القيام فيه تفصيل، منه ما هو جائز ومنه ما هو حرام. فالقيام أنواع، النوع الأول القيام عند الدخول، إذا دخل الداخل قاموا تعظيما له ولا يسلم عليهم ولا يصافحهم، ليس قياما من أجل المصافحة لكن قيام تعظيم، إذا دخل الأمير أو هذا الكبير قاموا له حتى يجلس ثم جلسوا، هذا حرام. ودليل حديث معاوية رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام دخل سبب الحديث أن معاوية دخل، سبب تحديث معاوية لأنه دخل فقام له عبد الله بن عامر فقال له اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار، من أحب أن يمثل أن يقومون منتصبين فليتبوى مقعده من النار، لأن هذا من علامات الكبر، يقومون تعظيما له لا لأجل المصافحة، مجرد تعظيم، هذا حرام لما فيه من الكبر. والثاني القيام على رأس الجالس كالأمير وما شابه ذلك، يكون قاعدا والناس قائمون على رأسه، هذا أيضا فيه تفصيل، إن كان لأجل الحراسة عند الخوف والسلام فلا بأس، لأنه ثبت في صحيح البخاري في قصة الحديبية أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان قائما على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده السيف قائم للحراسة، لما جاء عروة مسعود وصار يكلم النبي عليه الصلاة والسلام كان المغيرة قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بيده السيف، هذا لأجل الحراسة عند الخوف فلا بأس به، وإذا كان لمجرد التعظيم فإنه حرام، لما روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما قاعدا فقاموا فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على أمرائهم وهم قعود، هذا محرم لما فيه من الكبر، لأنه قيام تعظيم. الأول قيام عند الدخول، الثاني القيام والعظيم أو المعظم قاعد، الثالث القيام لأجل السلام هذا لا بأس به، القيام لأجل المصافحة هذا لا بأس، إذا دخل إنسان وقام آخر محبة تقديرا من أجل أن يصافحه فلا بأس بذلك. وفيه أكثر من دليل يدل على الجواز، منها حديث فاطمة رضي الله عنها في عند أبي داود: ما رأيت أحدا، حديث شوف حديث من الراوي، ما رأيت أحدا هل أنس، ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها. كان إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت له وأخذت بيده وقبلت وأجلست في مكانها، وكان إذا دخلت أو إذا أقبلت قام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بيدها وقبلها وأجلسها مكانه. هذا فيه دليل على جواز القيام من أجل السلام، هذا لا بأس به. وكذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين خلفوا، قال: فقام طلحة يهرول، قال كعب رضي الله عنه: فقام طلحة رضي الله عنه يهرول، فسل صافح كعب مالك وهنأه بتوبة الله عليه. قال كعب: فما قام أحد من المهاجرين غيره. هذا في قيام من أجل السلام والتهنئة فلا بأس به. أما هذا الحديث: قوموا إلى سيدكم، ما في دليل على جواز القيام للتعظيم، لأنه لو كان المراد القيام للتعظيم لقال قوموا لسيدكم، قال قوموا إلى سيدكم، إلى سيدكم، مع أنه جاء عند أحمد كما ذكر الحافظ في الفتح بسند، قال بسند حسن أنه قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. معلوم أن سعد رضي الله عنه كان جريحا، أصيب في غزوة الخندق في أكحله رضي الله عنه، فكان جريحا وقد جاء على حمار، فهو مظنة المساعدة والمعاونة على النزول. وهذه الرواية تبين أيضا أنه أمره من أجل أن ينزلوه، فليس فيه دليل على كل حال على جواز القيام للتعظيم. إذا القيام صار كم نوع؟ ثلاثة: الأول القيام عند الدخول تعظيما وهذا محرم، الثاني القيام والمعظم قاعد طوال المجلس يكونوا قائمين، هذا إن كان الحراسة عند الحاجة فلا بأس، وإن كان التعظيم فهو حرام، والثالث القيام للاحترام، القيام للسلام احتراما تقديرا هذا لا بأس به. وإذا كان الداخل لا يجد في نفسه إذا لم يقم فلا بأس أن لا يقوم، على حسب الحال، كان خشيت أن يقع في نفسه أنك لم تقدره ولم تحترم فالأولى أن تقوم، ولسيما إذا كان وجيها محترما. وإذا كان لا يقع في نفسه شيء لما بينكم من المحبة والمودة والصداقة فلا حرج أن تسلم عليه وأنت قاعد، وهو قائم وأنت جالس ما في معنى، هذا على حسب الحال. إذا الحديث عائشة قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها. ثم قال رحمه الله: باب المصافحة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني. حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. حدثني يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني حيوة قال: حدثني أبو عقيل زهرة ابن معبد سمع جده عبد الله بن هشام قال: كنا مع رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذا فيه مشروعية المصافحة وهي سنة وثابتة كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أكانت مصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. فالمصافحة سنة وهي الأصل، إذا لقي المسلم أخاه صافحه، وإذا قدم من سفر عانقه. فالمصافحة هي الأصل. قد جاء في فضل حديث رواه أبو داود قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. هذا فضل المصافحة. والمصافحة لا شك فيها زيادة المحبة، فيها زيادة المحبة. الإنسان إذا أخذ بيد أخيه فملامسة اليد لليد تعطي شيئا من الارتياح والشعور بالقرب وتزيد المحبة والألفة. وإلا لو سلم عليه بدون مصافحة حصل المقصود من إفشاء السلام، لكن المصافحة كمال، فيها زيادة التصاق وقرب وتورث المحبة والمودة، ولذلك جاء فيها هذا الفضل. أما المعانقة فالأولى أن تكون عند القدوم من السفر، كما قال أنس رضي الله عنه كما جاء عند الطبراني سند جيد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. لكن لو عانقوا أحيانا في الحضر فلا بأس، ليس إذا كانت إذا طالت الغيبة ولو كانوا في البلد، أو شدة المحبة والاشتياق ولو كانت الغيبة يومين أو ثلاثة وليست طويلة فلا بأس. لأنه جاء عند الترمذي أن أبا الهيثم بن التيهان رضي الله عنه لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته التزمه. الملتزم هو المعانقة، فيقال إن الأصل المصافحة والمعانقة عند القدوم من السفر، وإن فعلت في الحضر أحيانا فلا بأس بذلك، لكن لا يمكن أن تكون هي الأصل، الأصل المصافحة. لكن إذا فعلت أحيانا بشدة المحبة والاشتياق فلا بأس بذلك. باب الأخذ باليد. وصافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه. حدثنا ابن عيب حدثنا السيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلم السورة من القرآن. هل هذا فيه دليل على المصافحة باليدين؟ قال باب الأخذ باليد. فنقول حديث مسعود رضي الله عنه ليس فيه صراحة أن المقام مقام مصافحة، هذا الله أعلم أنه الأقرب أنه أخذ يده وضع بين يديه من أجل أن يستجمع ذهنه واهتمامه لحفظ ما سيلقي عليه، لأن التشهد لا بد أن يقال باللفظ ولا يجزئ المعنى، هذا مما يعني يجب أن يقال بلفظه، لذلك صار يعني وأخذ بيده من أجل أن يحرص على حفظه وأن يسترعي انتباهه، استجمع ذهنه لإلقاء ما يقول. ليست المصافحة عند اللقاء، لكن جاء بهذا الأثر عن حماد بن زيد أنه صافح ابن مبارك بيديه. تجد بعض الناس إذا صافحك باليدين جميعا، هذا يعني باب إظهار المحبة والمودة والاهتمام والاحترام. أقول الأمر في هذا واسع، إذا فعل أحيانا لا ليس على سبيل يعني أنه سنة والتقصد فيغتفر لا بأس به، هذا ما في نهي عنه، الأمر فيه سعة. لكن كون الإنسان يتقصد أنه هو الأفضل وأنه هو السنة نقول لا. يعني الحديث وردت بالمصافحة باليد اليمنى، يد واحدة يصافح بها أخاه اليمنى باليمنى، ولم يرد اليدين في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن مشهورا عند الصحابة رضي الله عنهم. أما حديث مسعود فقد قدم الجواب عنه، لكن لو فعل إنسان ما أصل حد الإنكار عن هذه الأمور فيها سعة، السيما إذا فعله أحيانا مع بعض من يحبه إظهار المحبة والاهتمام وكذا، ف فيقال هذا لا بأس به وغتفر، لكن لا ينبغي أن يتقصد. باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت. المعانقة هي وضع العنق على العنق، المخالفة بين العنقين يضع عنقه بحيال أو بجوار عنق صاحبه. حدثني إسحاق أخبرنا بشر بن شعيب حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن عليا يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم حاول. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب ابن مالك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجع الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. يعني الشاهد قوله كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا يعني مما ينبغي وما يستحب أن يسأل الإنسان صاحبه عن حاله، كيف أصبحت أو كيف أمسيت وما شابه ذلك من الكلمات التي يظهر فيها اهتمامه بحال أخيه. وهذه على كل حال من الأمور التي فيها سعة، كيف أصبحت، كيف حالك، شلونك، عساك طيب، أخبارك، وما شابه ذلك من الكلمات التي فيها إظهار الاهتمام والمحبة لأخيه، الأمر فيها واسع. المعانقة لم يذكر شيئا في المعانقة، مع أنه خرج حديث الحسن رضي الله عنه حينما عانقه النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل قال ثم لكاع ثم لكاع، فلما جاء فاعتنق كل واحد صاحبه، لكن هذا ما في دليل على المعانقة التي هي السلام باب السلام. الحسن كان صغيرا، هذه معانقة محبة من جد لابنه، النبي عليه الصلاة والسلام جده، فهو ابن النبي عليه الصلاة والسلام صغير ويحب حبا شديدا، هذا النوع حضن واعتناق الصبيان على سبيل المحبة وليس سلاما وتحية، لكن يؤخذ هذا كما تقدم من قول أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا تصافحوا وإذا قدموا سفر تعانقوا. ورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام التزمه أبو التيهان كما تقدم رضي الله عنه، وهذا هو المعانقة. ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام اعتنق جعفر، التزم جعفر رضي الله عنه لما جاء من الحبشة، وزيد بن حارثة لما قدم من الهجرة، مع أن أثر زيد في شيء من الضعف، لكن هذه حديث تدل على مشروعية المعانقة كما تقدم. باب من أجاب بلبيك وسعديك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن معاذ رضي الله عنه قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت لا، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم. من أجاب بلبيك، لبيك هذه مرت معنا في كتاب الحج، مأخوذة من إيش؟ لب بالمكان إذا أقام به، إذا معناه أنا مقيم على طاعتك، لبيك أي مقيم على طاعتك، وهي ملحقة بالمثنى لأجل أن يفهم السامع أنه مقيم إقامة بعد إقامة، يعني ليست إقامة واحدة أن مقيم إقامة بعد إقامة، يعني إقامة مستمرة، وذلك جاء ملحق المثنى لبيك يعني اثنتين، وليس مراد اثنتين فقط، مراد التكرار مثل فرجع البصر كرتين، ليس مراد مرتين، بدليل قوله ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولا يتعب من مجرد مرتين، التعب لا يكون من تكرار كثير. إذن هذه فيها معنيان، المعنى الأولى الإقامة، والثاني المعنى الثاني الاستمرار والدوام على الإقامة على الطاعة. وسعديك أي من السعادة، سعديك أي تعاب السعادة. هذا من يعني حسن الأدب، إذا دعاك فاكتب لبيك وسعديك، هذا طيب، هذا من باب يعني الأدب وإظهار المحبة والتكريم والاحترام والطاعة. لكن إذا كانت هذه الكلمة ليست مشهورة عند الناس، ولو قالها لا يعني تعجب أو يعني استنكرت أو كذا، فالأمر في هذا واسع، ولا ينبغي الإنسان يتكلف ما لا يعرفه الناس ويستنكرونه وربما ينتقدونه أو يدخل على شيء من العجب في هذه الأمور التي أصلها الإباحة والأمر فيها واسع. يعني ما يقال هذه سنة لابد أن تحيا وتقال وتنشر، ورد فيها فضل من قال فلو كذا، نقول صحيح السنن الثابتة ينبغي إحياؤها ولو كره الناس أو جهلوها أو نفروا منها، لابد من إحياء السنن. فإذا أحيت وتمرن عليها الناس ألفوها ورجعوا إليها، وصار المحي لها له أجر كل من أخذ بها من بعده. لكن في الأمور المباحة التي ليست سنة مقصودة وفيها فضل وحث وأمر، يقول هذا الأمر فيها واسع، كلمة جميلة طيبة إن كانت لا تستنكر فذاك، وإذا كانت تستنكر وربما يدخل على شيء من العجب أنه يتبع السنة وأنه عالم وأنه كذا، فالأولى تركها وعدم التكلف. هذا في كثير عند كثير من المجتمعات، لو قال شخص لمن يدعو لبيك وسعديك لا نفر الناس استغربوا وتعجبوا، صار يعني محل يعني استنكار وكذا. على كل حال مثل هذه الأمور ينبغي الإنسان ألا يخالف الناس في شيء ليس فيه دليل واضح على أنه سنة وينبغي إحياؤها ونشرها. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا زيد بن واهب، حدثنا والله أبو ذر بالربدة، عندي بالسكون، عندكم إيش؟ الربدة ولا الربدة؟ المعروف المشهور بالفتح الربدة، هذا المعروف فتح الباء. حدثنا والله أبو ذر بالربدة، وهي يعني مكان يبعد عن المدينة من جهة الشرق الشمال شرق، معروفة الآن تبعد مسافة يعني ظاهر أنه 200 كيلو تقريبا. كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء، استقبلنا أحد فقال يا أبا ذر ما أحب أن أحدا ذهبا تأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، وأراد بيده. ثم قال يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. هذا هو الشاهد من الحديث. نعم أخذنا. إذن هذا الشاهد لبيك وسعديك يا رسول الله. باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. هذا على سبيل الخبر لكنه بمعنى النهي. لا يقيم هذا فعل مرفوع، فتكون لا إيش نافية وليست لا الناهية، لأن الناهية تجزم الفعل المضارع، فهذا يكون خبرا لكنه بمعنى الأمر بمعنى النهي. لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. هل النهي عن الأمرين إذا اقترنا أو النهي عن الأول ولو لم يقترن به الثاني؟ واضح السؤال؟ الجواب هل النهي لا يقيم الرجل الرجل في مكان يجلس فيه لو أقامه ولم يجلس يجوز أم أنه ينهى عنه مطلقا؟ نقول نهي مطلقا، لا يجوز لأحد أن يقيم أخاه مجلسه، ما فيه من الاحتقار له من جهة وحرمانه من المجلس من جهة أخرى، هذا عدوان عليه. إلا إذا كان الجالس مخطئا جلس في مكان غيره فله أن يقيمه، أما إذا سبق إلى المجلس فليس لمن جاء بعده أن يقيم، ولو كان الثاني أكبر سنا أو أكثر علما أو ما شابه ذلك، من سبق إلى مجلس مكان مباح فهو حق به، فليس المتأخر أن يقيم المتقدم سواء جلس في مكانه أم لم يجلس، لكن هذا هو أسوأ ما يكون أن يقيمه ليجلس مكانه. قد يقيم الإنسان شخصا ولا يجلس مكانه، يعني يقول قم لفلان، هذا موجود في المجلس وفيه شخص صغير ثم جاء كبير، فيقول الذي في المجلس لهذا الصغير قم ليجلس عمك أو ليجلس أبو فلان، فأقام الصغير ولم يجلس هو، أجلس غيره في هذا المكان، هذا أيضا لا يجوز لما فيه كما تقدم من احتقار هذا الجالس من جهة حرمانه من المجلس من جهة أخرى. لكن يتفسحون كما جاء في الحديث في الباب بعده، باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا الآية. إذن هذا هو الحل، ليس الحل يقيمه ليجلس الآخر مكانه، لا، المشروع أن يتفسحوا، يقال افسحوا لأبي فلان، توسع أخوان، تراصوا، فيتراصون حتى يعني يوجدوا مكانا لمن جاء متأخرا. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه، هذا اللفظ أعم، نهى أن يقام الرجل من مجلسه سواء جلس المقيم أم لم يجلس، ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. ثم يجلس شبه الحافظ قال شوف الحافظ لا ظهر أنه ثم يجلس هو، يعني أنه كان إذا قام له شخص لم يجلس مكانه رضي الله عنه من باب الورع، ولو قام له من نفسه لأنه يخشى أنه قام حياء ولم يقم اختياره، وهذا من تواضعه رضي الله عنه ورعه، أنه حتى لو قام الشخص بنفسه لم يجلس مكانه بعدا عن الوقوع في هذا النهي، مع أن النهي أن يقام الجالس، وابن عمر رضي الله عنه ما أقام الجالس وإنما قام من نفسه باختياره، لكن مع ذلك كان لازم مكانه إذا قام، لأنه قد يقوم إيش حياء مجاملة وليس من قلبه. لكن لو قام لك ابنك الصغير فلا بأس أن تجلس مكانه، لا بأس بذلك، لأنه تعلم أنه قام من قلبه محبة وتقديرا، فلا مانع أن تجلس مكانه. لكن عمر رضي الله عنه يفعل هذا ورعا وبعدا عن الوقوع في النهي. نشوف مش قال الحافظ في الطلب، يعني يقول وردت بالوجهين، انه يعني معناه تحتمل او تشمل المعنيين جميعا. ثم كان يكره ان يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه، يعني يكره أن يرى صورة النهي. والضبط الثاني ثم يجلس يعني هو مكانه, والأقرب هو الثاني هذا يعني ثم يجلس أي ابن عمر, لكن أيضا الأول محتمل. طيب هل الإنسان يقيم أن يقيم ولده الصغير إذا جاء شخص كبير, إذا جاء مثلا عالم أو جاء العم وهذا الولد الصغير جالس عمره 10 أو أقل, القم لعمك, وقام الصغير وجلس العم أو العالم مكانه, هل تستثنى هذه من الصورة من النهي, هذه الصورة تستثنى, أم يقال النهي عام ولا يقام أحد لأحد مهما كان؟ ايش تقولون إبراهيم؟ حاجة يعني. طيب التوسع, قال توسعوا هو إذا أذن ما في إشكال, إذا قالها تقوم لعمك وأذن, لكن بشرط أن يكون أذن من قلبه من طيب نفسه. أما إذا أذن حياء أحرجه أمام الناس فالاستئذان وجوده كعدمه, لأن الاستئذان هذا ما له فائدة, إحراج لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه, هذا أيضا يقاس عليه, فلابد يكون الإذن بطيب نفس. والغالب أنه يكون إحراج, فقال هات قوم لعمك هو جاي, ما يقدر يقول لا, يقول طيب أقوم, يقوم وهو ما رضي في داخله. ما زيادة أقول وانت الصغير يجوز سالق مخرج مخرج الغالب, يعني الغالب أن الرجل كذا ما تكون يعني مقصودة الكلمة. على كل حال ظاهر أنه لا بأس بذلك, لأن المقصود يعني العدوان على هذا الشخص, المقصود العدوان والاحتقار وكذا وهضم أخيك المسلم. أما بالنسبة للأب لولده الصغير يقيد بالصغر, لكن لو صار الولد عمره 20 سنة أو أكثر هذا يكون فيه تحطيم له واحتقار له وتأثر, ربما يكره العم ويكره الأب وينفر. لكن إذا كان صغيرا ولا سيما إذا كان المكان ضيقا ما في مجال للتوسع مثل الكنبات أو الكراسي أو كذا ما فيها مجال للتوسع, ما في إلا كرسي هذا الولد اللي عمره 10 أو 7 وجاء العم والعالم, صعب أنه ما في مكان الآن لهذا العالم, فيقال وينبغي أيضا بلطف يقول يا ولدي قم الله يحفظك عشان يجلس عمك, فتجد أن الولد يقوم بدون أي حرج ولا في نفسه شيء, بالعكس يقوم وهو يجد يرى أنه آثر عمه كذا لطف الوالد في الإقامة, فهذا ما في شيء, لأن هذه الأمور العلة معقولة, العلة معقولة إهانة هذا الشخص وحرمانه من المجلس. فإذا كان بهذه الصورة جاء العم أو جاء شخص كبير أو عالم وهذا صغير, والأب يعلم علم اليقين أن ولده لن ينكسر ولن يتأثر وأقامه برفق ولين, فلا بأس بذلك إن شاء الله, لأن المقصود أو العلة معقولة, أنه حرمان هذا الشخص وإهانة له وعدوان عليه, والأب ابنه الصغير يحتمل منه الإقامة, بل يجد أنه في نفسه أنه بر أباه وطاعه وآثر عمه بهذا المكان, فلا يحصل شيء من المحظور. أما إذا كان الولد كبيرا ولو حق في الجلوس 20 أو أكثر وإقامته إهانة له أمام الحاضرين فإنه لا يجوز أن يقيمه ولا الأب, لأن العلة هنا موجودة واحتقار هذا الشخص والعدوان عليه. لكل مقام مقال, المقصود أن العلة معقولة إذا وجدت وجد الحكم وإذا زالت زال الحكم. نقف على قول باب مقام مجلسه أو بيته. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.